أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكلمتنا الليلة إن شاء الله تعالى في مسألة مهمة يحدث فيها خلط بين الكثير من الشباب، وهي مسألة الهجر ونحوه من العقوبات كالتشديد في الألفاظ أو ما أشبه ذلك. فكثير من الإخوة يفهم أن هذه الأمور تستلزم تبديعا أو تجريحا أو إسقاطا، وهذا خطأ ليس بصواب. موضوعنا الليلة إن شاء الله في بيان هذه المسألة، وهي أن الهجر ونحوه من العقوبات أو ألوان الإنكار لا يستلزم شيء من ذلك تبديعا أو إسقاطا، والعكس صحيح أيضا، فعدم التبديع لا يستلزم الوصي وما أشبهه. هذه القاعدة بارك الله فيكم لها تأصيل، وهي أن الشيء إذا كان وصفا عاما يشترك فيه أكثر من شيء أو أكثر من أمر، فثبوته لا يقتضي ثبوت المعين. كيف يعني؟ ربما يعبر بعض الفقهاء أو بعض الأصوليين عن هذا بقولهم: ثبوت الوصف الأعم لا يستلزم ثبوت الوصف الأخص. كيف؟ يعني إذا كان عندنا شيء عام يشترك فيه أكثر من شخص أو أكثر من شيء، فثبوت هذا الوصف العام لا يقتضي ثبوت وصف أخص منه. كيف؟ عندنا في مسائل الإيمان، عندما نفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان، نقول الإسلام هو المنزلة الإيه؟ الأولى، المنزلة الأعم التي يشترك فيها جميع المسلمين، ثم تليه منزلة الإيمان وهي أخص، فليس كل مسلم مؤمنا، ثم تليها منزلة الإحسان وهي أخص، فليس كل مسلم مؤمنا وليس كل مؤمن محسنا، ومن باب أولى ليس كل مسلم محسنا. فثبوت الوصف الأعم الذي هو الإسلام لا يستلزم ثبوت وصف أخص منه وهو الإيمان أو الإحسان. فإذا قلت في فلان إنه مسلم وصفته بالوصف الإيه؟ الأعم، لا يستلزم هذا أنه موصوف بالوصف الأخص، لا يستلزم أنه مؤمن أو أنه محسن. والأدلة على هذا معروفة، ومن أشهرها وهو ما يتعلق بمسألتنا أصالة حديث سعد رضي الله تعالى عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. فأعاد عليه: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. وقبل ذلك كتاب الله، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذا هو معنى القاعدة. تصديق هذا في مسألتنا أن وصف الهجر أو التشديد في الإنكار أو في الألفاظ، هذا وصف يشترك فيه أكثر من نوع من أنواع البشر، فيدخل فيه الكافر ويدخل فيه المسلم، يدخل فيه المبتدع ويدخل فيه السني، يدخل فيه العاصي ويدخل فيه أيضا الطائع. لماذا؟ لأن الهجر عقوبة. تشخيص الهجر في دين الله عز وجل أنه عقوبة، والعقوبة تكون بحسب الذنب الذي يأتيه الإنسان، بحسب الجرم الذي يرتكبه الإنسان. فهذا الجرم قد يكون كفرا، وقد يكون بدعة، وقد يكون معصية. فنهجر مسلما لأنه مبتدع، نهجر مسلما لأنه فاسق، نهجر مسلما على سبيل الزجر واللوم والعيب ربما يقع مثلا في معصية أو في خطأ لا يحتمل أن يقع من مثله، فنحن ننكر عليه على سبيل التأديب وعلى سبيل الزجر. كما أنك إذا أخطأ واحد من أولادك على سبيل التقريب، يعني إذا أخطأ واحد من أولادك فإنك تؤدبه، تعنفه، تشدد عليه. هذا هو. فالهجر لا يستلزم التبديع، بمعنى أنه قد يهجر الرجل من أهل السنة، وهو من أهل السنة ليس مبتدعا ولم يخرج عن مسمى السنة، لكن يهجر لأمر أتاه، لأمر وقع فيه، لا يبدع به، ولكن نحن ننكر عليه، نبين أن هذا الأمر لا يصح، ونبين المفاصلة فيما بيننا وبينه على سبيل النصيحة له. فإن النصيحة لا يشترط فيها أن تكون بماذا؟ بالكلام، ولكن تكون بالفعل، وتكون بالمواقف، وتكون بردود الأفعال. بل هذا طالما أننا تكلمنا على هذه الجزئية فهذا يدخل فيه حتى أهل البدع. فالنصيحة لأهل البدع تقتضي التحذير منهم، هذا في المبتدع، تقتضي التحذير منهم وبيان أخطائهم للناس، هذا هو معنى النصيحة لهم. لأن المبتدع مسلمون ولا ليسوا مسلمين؟ إن كان بدعتهم غير مكفرة، مسلمون أم لا؟ مسلمون. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول النصيحة لمن؟ لأئمة المسلمين وعامتهم. طيب أئمة المسلمين وعامتهم أليس يدخل فيهم مبتدعة؟ بالتأكيد. طيب معنى النصيحة لهؤلاء أننا نحذر الناس منهم، وننكر عليهم، ونبين أخطاءهم. كما قال واحد لبعض السلف وكان يحذر من بعض المبتدعة، أظنه أن هذا الإمام هو وكيع أو قتادة، لا يحضرني الآن، أنه كان يحذر من بعض المبتدعة فلامه على ذلك، فقال: يا أحمق، أنا أرحم بهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم. وهو يحذر منهم، لكن لماذا؟ قال: أنا أرحم بهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، لأنني لا أريد أن يتبعهم الناس على ضلالهم. يبقى إحنا إيش نصنع؟ نخفف الوزر عنهم، لأنه كلما اتبعهم الناس على هذه البدع والضلالات كلما زادت الأوزار. فتأمل في هذا الجانب فإنه دقيق. فنرجع إلى جانب النصح لأهل السنة والجماعة. ربما يحدث موقف من المواقف، ربما يحدث شيء من الأشياء يقتضي منا وقفة، يقتضي منا تحذيرا، ليس تحذيرا بمعنى الإسقاط، لكن تحذيرا بمعنى أننا ننكر هذا الذي حصل، ونبين أن هناك موقفا منه. وربما يؤول الأمر إلى نوع هجر أو نفرة أو إعراض أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يقتضي تبديعا على الإطلاق. فلا تفهمن من رجل هجر رجلا أو عاقب رجلا أنه يبدعه. وهذا الهجر كثير جدا عند السلف، وكثيرا ما نذكر آثار الصحابة والتابعين في أنهم كانوا يتعاملون مع أهل السنة بهذا النوع من التعزير والتأديب. لما قال عبد الله بن عمر لبنيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها، فقال له ابنه: والله لنمنعهم، يتخذناه دغلا. فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ في بعض الروايات أنه هجره حتى مات، أفكان يبدعه؟ أجيب يا جماعة، لا. عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه لما وجد قريبا له يخذف، يعني يرمي بالحصى بأصابعه بطريقة معينة، فنهى وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنه لا يقتل صيدا ولا ينكأ عدوا، ولكنه يفقأ العين ويكسر السن. فعاد فوجده يخذف، فقال: أحدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا. أفكان يبدعه؟ هو وقع في بدعة أصلا؟ هل الخذف ده بدعة؟ لا، إنما هو معصية، مخالفة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فكبر على عبد الله بن مغفل أنه يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمل بالحديث. هو عندما لا يعمل بالحديث هل هو محتقر مثلا للحديث أو متكبر على الحديث؟ لا، إنما هي شهوة، الشهوة التي تكون عند العصاة، ومع ذلك عامله معاملة تأديبية. وكذلك من بعدهم من الأئمة، كما جاء علي بن المبارك رحمه الله أنه رأى رجلا واقفا مع مبتدع فقط، ربما وقف ضرورة، ربما وقف حرجا، ربما وقف لأي سبب من الأسباب، فقال: لا كلمتك 30 يوما، لا كلمتك 30 يوما. هل بدعه؟ ما هو لو بدعه مش حيؤقت الهجرة، إنما حيكون هجر إيه؟ مطلق. لكن هل بدعه؟ لا، إنما هذا فقط على سبيل التشديد حتى لا يعود إلى مثلها مرة أخرى. عرفنا يا جماعة هذا الفقه؟ فعندما تسمع أن فلانا هجر فلانا أو شدد عليه في الألفاظ، التشديد في التنكير أمر كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصحابة، وكان عليه التابعون. النبي صلى الله عليه وسلم شدد في النكير على أصحابه، قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقال لمعاذ: فتان، وقال لمعاوية: صعلوك لا مال له، وقال لأبي الجهم: لا يضع عصاه عن عاتقه، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. هناك شيء بعد هذا، ولما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه في قصة الحديبية وقال لعروة بن مسعود: أمصص بظر اللات، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كثير وكثير جدا. فالتشديد في الألفاظ حمية لله تعالى، وحمية لدينه، وغيرة على المنهج، وحرصا، انتبه لهذا، وحرصا على المخطئ. هذا حرص عليه، هذا ليس محبة لإسقاطه ولا تضييعه ولا شيء من هذا، إنما هذا محبة له وحرص عليه. كما أنك تشدد على أخيك وتشدد على صديقك، أنت تحبه ولا تكرهه؟ تحبه، لكنك تشدد عليه. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: المؤمن، هذا كلام طيب جدا، لو استطعت أن تحفظه فاحفظه، قال رحمه الله: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وربما لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من التخشين. إنه يكون الغسل بإيه؟ بتخشين، بشدة، حتى ينقلع الوسخ. فعلينا أن نفهم هذا، وعلينا أن ننتبه. فالهجر لا يستلزم التبديع، التشديد في الإنكار لا يستلزم التبديع. فإذا سمعت شيئا من هذا فلا تفهم إطلاقا أن فيه تبديعا، أو أن فيه إسقاطا، أو أن فيه تحذيرا، إنما وجهه كما ذكرنا. ونحن تكلمنا قريبا على مسألة التفريق بين الإطلاق والتعيين، وسأعود إلى هذا بعد قليل، تفريق بين مسألة الإطلاق والتعيين. فإذا تكلم الرجل بنصيحة عامة وشدد في الألفاظ وشدد في النكير، لا يجوز لك أن تأخذ هذه الألفاظ وتسقطها على معين، هذا من ضعف الفهم ومن الجهل. ومن المؤسف أننا تكلمنا في هذا وقلنا: لا يفهم من الإطلاق أنه يسقط على المعين، ولا بد أن نفرق بين التعميم وبين التعيين. لسه الكلام من أسبوعين في آخر مجلسين في شرح السنة، أو قبل العيد يعني عشان أكون دقيق، يعني لسه العهد إيه؟ قريب. ومع ذلك يتكلم الرجل من أهل السنة بالنصيحة العامة، يشدد فيها في النكير، ويحذر المخالفة، ويحذر كذا، فإذا بهذه الأمور يسقطها من يسقطها على معينين. كما يحدث مثلا بين المشايخ، ربما يحدث شيء بين المشايخ، بين العلماء، مسألة معينة مثلا تعرض على الشيخ الفوزان: يا شيخ، هناك من يقول بكذا وكذا، هناك من يتأول حديث الصورة، لسه متكلمين في إيه؟ في حديث الصورة. يا شيخ، هناك من يتأول حديث الصورة، فيقول: من تأول حديث الصورة فهذا قول الجهمية، وهذا قول محدث، ولا يجوز هذا. هو يتكلم في إيه يا جماعة؟ في نصيحة عامة، هو يبين رتبة المسألة فقط. فهل يجوز للسائل أو لغيره أن يأخذ كلمة الجهمية هذه فيقول إلحق ده الشيخ الفوزان بيقول على الشيخ ربيع جهمي أو بيقول على الشيخ الألباني جهمي؟ هذا صنيع من؟ الله المستعان. فعلينا أيها الإخوة أن يكون عندنا فهم وتمييز لهذه الأشياء. هذه مسألة مهمة لا بد أن ننتبه لها جيدا، ولا بد أن نفهم هذه الأمور حتى لا تختلط علينا المسائل، حتى لا يختلط علينا كلام أهل العلم، حتى لا تختلط علينا مواقف أهل العلم. نحن نعيش الآن في فتن شديدة، وهناك أمور ومشكلات كثيرة ودائما ما تحدث. فتجد في مثل هذه الأمور فتوى للشيخ الفوزان، فتوى للشيخ عبد العزيز، فتوى للشيخ صالح، فتوى للشيخ كذا، يتكلم في أمر معين في مسألة معينة. شرط كمال، عندما تكلمنا في مسألة الألباني وافق المرجئة وقلنا أقوال العلماء وفتاوى العلماء في عبارة إيش؟ شرط الكمال، أن العمل شرط كمال في الإيه؟ في الإيمان. عندما يقول العلماء هذا قول المرجئة، إذا نقول نأتي بهذا الكلام العام نسقطه على الألباني، نسقطه على ابن حجر؟ أجيبوا يا جماعة، لا، هذا كلام عام هو يبين رتبة المسألة نفسها، لكن الكلام في المعين هذا باب آخر، لأن المعين لابد فيه من ماذا؟ من استيفاء شروط وانتفاء موانع. فعلينا أن نفهم هذا، بارك الله فيكم، وعلينا أن نضع الأمور في نصابها حتى نتجنب الفتن وحتى نتجنب الوقيعة بين العلماء وبين أهل السنة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير.